بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. فهذا هو اللقاء السادس في تعليقي على كتاب الروضة الندية مع فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال الماتن: ولعاب كلب. قال الشارح: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل، فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب، وهو المطلوب هنا. والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا، لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتدريب، كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما. فإنه ليس المقصود ها هنا إلا إثبات كون اللعاب نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر. والحاصل أن الحق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسبيع والتدريب، وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبدنا الله بها على ما هو الراجح. قد صح لنا الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالغسل على الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة، ولم نجد عنه ما يدلنا على خلاف هذا الحكم. فلا يحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة، سواء كان القول المخالف منسوبا إلى جميعهم أو إلى بعضهم. وقد حفظ الله هذه السنة بأقوال جماعة من علماء الأمة، كما هو معروف في كتب الخلاف والفقه وشروح السنة. ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله رشده وحبب إليه الإنصاف ما يقع في كثير من المواطن من جماعة من ذلك عن الشريعة بمعزل، والميل عن الحكم الثابت بشرع أوضح من الشمس من دون سبب يقتضي ذلك، كما فيما نحن بصدده وفيما سلف في بول الصبي وأشبه هذا ونظائره لا تحصى، والله المستعان.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه على أحكام النجاسات وتطهيرها وما يتعلق بذلك الكلام على لعاب الكلب، واستظهر رحمه الله تعالى تبعا للماتني أن النجاسة منحصرة في لعاب الكلب دون سائر جسده، وهو في هذا كما سيأتي تقريره متابع للحنفية في تقرير مذهبهم، واختاره معهم أيضا من الحنابلة شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي التنبيه عليه بعد تفكيك عبارات الشارح رحمه الله وإياه. يقول رحمه الله: ولعاب كلب. قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ثم قال: وثبت أيضا عنده وغيره مثله من حديث عبد الله ابن مغفل، فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب. أنت قرأت في هذا الموضع وثبت أيضا عنده ولا عندهما؟
عندهما.
عندهما، نعم. وهذا الذي في الدراري وهو وهم من الشارح تابع فيه الشوكانية في أصل شرحه الدراري، والصواب أن حديث عبد الله بن مغفل من أفراد مسلم وليس مما يقول رحمه الله: فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا. فقرر مسألة النجاسة بالنسبة للكلب في انحصارها في لعابه، وهذه هي المسألة الأولى المتعلقة بالكلام على الكلب. ثم بعد ذلك سينتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على مسألة التطهير، فسنبقى في مسألة حكمي على الكلب ونجاسته من جهة القول في جسده أو في بوله أو في لعابه. وحتى أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا اختلافا كثيرا في مسألة الكلب، هل نجري عليه الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية؟ فإن كثيرين من اللغويين يقولون بأن الكلب كل سبع عقور، وبعضهم يحصره في نوع من الذئب، وبعضهم يقول هو المراد عرفا. فمعنى هذا أن الكلب عند اللغويين هو الكلب العرفي الذي يتعارف عليه الناس، وهو هذه الكلاب المشهورة. ولهذا قال ابن سيدة في المخصص كما ذكر صاحب اللسان بعد قوله كل سبع عقور، قال بعدها والكلب واحد الكلاب، قال ابن سيدة وقد غلب الكلب على هذا النوع النابح. فمعنى هذا أن العرف صارها هنا بالغلبة على هذا الكلب النابح. لكن الحقيقة أنك إذا نظرت في كتب الفقهاء وتتابعهم في مثل هذا الباب وفي أبواب متفرقة في الفقه كالبيوع وغيرها، تجد أنهم يطلقون الكلب ويريدون به هذا الكلب النابح المشهور المعروف بين الناس. يقول رحمه الله سبب اختلافهم ما جاء في الدعاء المعروف المشهور أن المروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في ابن عمه يعني ابن أبي لهب، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فالذي قتله كان الأسد ولم يكن من هذه الكلاب النابحة. وفيها خلاف بين أهل العلم. على كل حال يقول يبين هنا المصنف رحمه الله أن القول بالنجاسة منحصر في لعاب الكلب دون غيره، وهذه المسألة في حقيقة الأمر فيها أقوال لأهل العلم أشرت إلى ما تقدم منها، وهو ما قرره المصنف رحمه الله. وأشهرها ثلاثة أقوال. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كررناه غير مرة، وهو أن النجاسة منحصرة في لعاب الكلب. وأن ما عدا ذلك فإنه طاهر ليس بنجس. واكتفى المصنف رحمه الله تعالى في الاستدلال على قولهم بظاهر الأحاديث التي ذكرها. وهذا القول أيضا سبقت الإشارة إليه قبل قليل من أنه هو المشهور من قول الحنفية، هو مذهبهم، مذهب الحنفية المعتمد، وهو مذهب المالكية أيضا كما في الشرح الكبير والشرح الصغير، وهو مذهب الظاهرية. يعني داود الظاهري خلافا لابن حزم. وحكي هذا القول عن الزهري كما حكاه عنه صاحب المجموع وصاحب المغني. وهذا القول أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشوكاني وصديق حسن خان. ما دليلهم؟ أدلتهم كثيرة في الحقيقة، منها استدلالهم بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فقالوا إن الله أباح ما أمسكت الكلاب علينا، ولم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الأمر بالقرآن بأننا نغسل ما كان ما أمسكته. ولا شك أن محل الإمساك هو الناب، وأنه يتولد منه أو فيه وفي اللسان اللعاب، واللعاب متولد من الجسد، ولو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لجاء الأمر في الشريعة بالغسل، ولكن الذين خالفوهم يجيبون عليهم بأجوبة من أشهرها أنهم يقولون إنه اكتفي بأدلة التطهير العامة، وهذا عليه ما وهذا فيه ما فيه، والمسألة طويلة طويلة جدا. واستدلوا أيضا بما جاء في البخاري ومعلقا طبعا ووصله أحمد أن ابن عمر، وعند أبي داود أيضا، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فهذا الحديث قال ظاهر، أو هذا الأثر ظاهر من جهة العمل العام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام لم يرشوا المسجد من بول الكلاب وإقبالها وإدبارها. والتعبير بعدم الرش تعبير بالأدنى، مما يدل على تركهم الغسل أو صب الماء كما فعل مع بول الأعرابي، مع الأمر العام بوجوب تطهير المساجد وتنظيفها وتطيبها. وفيه أيضا مناقشات لهم، أي الذين قالوا من الجمهور بأنها نجسة، وأيضا استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع، فلما رخص فيها رخص في عمومها، وفي عموم ما مسته، وفي عموم التعامل معها، وفي عموم إبقائها. هذا هو قولهم، أي القول الذي انتسب أو نسأ الذي جنح إليه الشوكاني رحمه الله الماتن، وهكذا قرره في شرحه الدراري، وتابعه عليه صاحب الروضة. القول الثاني الذي هو قول جمهور أهل العلم أن الكلب كله نجس في الاستثناء في الجسد واللعاب، وهذا اتفاق معهم مع أصحاب القول الأول والبول، وهذا مذهب الحنفية أيضا، بل إن السرخسي قال بأنه الصحيح في المذهب، إن كان القول المشهور عند المتأخرين هو الذي تقدم. السرخسي يقول بأنه الصحيح في المذهب، يعني في مذهب الحنفية، وهذا مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة المشهور المتقرر. و قال به من الظاهرية أبو ثور وأبو محمد بن حزم، وانتصر له الشوكاني في سبل السلام على أن الكلب كله نجس، وأدلتهم هي أدلة القائلين بالقول الأول، حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب فإنهم قالوا إن اللسان واللعاب متولد من البدن، و كيف يكون اللعاب هو النجس، وما تولد منه وما هو أصل له يكون طاهرا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكرير الغسل فيه، يعني من الحديث، ولأنه أمر بالإراقة، ولأنه قال في بعض روايات الحديث: طهور أحدكم وكل هذا يجيب عنه أصحاب القول الأول. فرواية الطهور يقول لا يلزم أن تكون الطهارة من حدث أو خبث، كما يشير إليه الحافظ ابن دقيق العيد القشيري في كتابه الإحكام، فإنه قال إن الطهارة إنما تكون من الحدث أو الخبث. واعترض عليه بعض المالكية بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأيضا مما استدلوا به الأمر بالإراقة، وأجابوا على أن الأمر بالإراقة أن أمثل طرقه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وأن ما جاء من المرفوع معلول، فإنه تفرد به علي بن مسهر وغيرهم يجيب على هذا التفرد، كما فعل الشيخ ناصر رحمه الله في الأرواء. واستدلوا أيضا بهذه الرواية التي سبق وقلناها طهور إناء أحدكم، وأدلتهم دائرة على هذا المعنى، أدلتهم دائرة على هذا المعنى. وإذا نظرنا من حيث قوة الأدلة فإن قوة أدلة المالكية فيها اعتبار جدا. نعم، هذا بالنسبة للعاب الكلب أو النجاسة، حكم النجاسة. بعدها انتقل المصنف رحمه الله تعالى، وهذا ما لم يشر له الشارح، أقصد المتن عفوا، في المتن، وإنما تكلم عليه في الشرح. يقول رحمه الله تعالى: والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، وليس ذلك مما يقدح في كونه نجيسا، يعني الأمر بالثلاث أو الأمر بالسبع لا يقدح في كون لعاب الكلب نجس، هذا الذي يقرره. لماذا؟ قال: لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل. يريد أنه لو العدد هذا لا مفهوم له، وهذا يريد أن يقرر هذا المصنف رحمه الله الشارح، أكان الأمر بمرة أو مرتين أو بثلاث أو بتسع أو بسبع، هذا نجس، هذه نجاسة، ما دام جاء الأمر بالغسل فإنه نجس. وغيره يقول إن هذا كما هو المذهب عند المالكية، إن هذا من جهة التعبد، إن هذه المسألة تعبدية وليس فيها دلالة على النجاسة. يقول رحمه الله تعالى: وليس ذلك مما يقدح في كونه نجيسا، لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل. يعني ماذا يريد بهذا؟ الماهية المطلق، لأن الشارع أمر بالغسل، فهذا الماهية قيدناه بثلاث، قيدناه بسبع، قيدناه بواحدة، هذا لا يفرق أو لا يفرق في الأمر. يقول: وهذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتتريب، كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما، فإنه ليس المقصود هنا إلا إثبات كون اللعاب نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله في الاستدلال على نجاسة. يقول: والحاصل أن الحق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسبيع والتتريب، وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبدنا الله بها على ما هو الراجح. نعم، علل الأحكام قد تكون منصوصة، وهذا في الغالب يستعمل بما يدل على صيغ المفعول لأجله، من أجل ذلك، ليعلم، لئلا يعلم، وما شابه ذلك، يعني ما يدل على أنه أقيم مقام علة الحكم. غالبا ما تكون هذه العلة منصوصة، وإذا كانت العلة منصوصة في الشرع فإنها أقوى العلل. والثاني أن يعلم باجتماع القرائن من خارج الدليل لا من نفسه وذاته، وإنما يعمد المجتهد إلى أدلة متفرقة، ينظر في مقاصد الشريعة وأحكامها، لماذا نهت عن هذه الأشياء، وهل نهت عن أجناسه وأفراده ومواضعه وأنواعه في محلات مختلفة. فيقول: علة النهي مثلا الإفساد في الأرض، علة النهي الإضرار بالجسد علة النهي كذا، فيجتهد في تحصيل هذه العلة، وهذه العلة هي التي يسمونها الاجتهادية. والثالثة وهي التي يعجز المجتهد من الوصول فيها إلى قطع أو جزم في المسألة، فمع استيعابه واستقرائه وتتبعه لنصوص الأدلة ذات اليمين وذات الشمال وتوسيع نطاق البحث، إلا أنه يصل إلى مرحلة يقول فيها هذه مسألة تعبدية، الله أعلم بمراده فيها وفي تشريع هذا الحكم وما تقتضيه هذه الحكمة، فينقطع عن الاجتهاد في القول فيها بقول هذا التعبير، هذه علة تعبدية. هذه هي أنواع العلل التي يبحث فيها أهل العلم. يقول هنا الحاصل أن الحق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه العبارة بالحقيقة هي التي جلبت الشقة والخلاف كما نبهت على ذلك من قبل بين الظاهرية وبين مخالفيهم، فإن مثل هذا القول يلزم منه عدم النظر في مقاصد الشريعة وتعليلاتها وتعليلات أحكامها، والجمهور يضربون بهذا عرض الحائط ولا يلتفتون إليه، ويقولون إن الشريعة لم تأتي بمثل هذا المكان مقام، وأنه لا بد من النظر في مقاصدها وعللها وأحكامها. وهذا ما طول الكلام عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، فإن متفقهة أهل الحديث وأتباع الدليل من الكتاب والسنة من أئمة السلف والذين نظروا في مقاصد الشريعة يتوسطون بين الذين وسعوا دائرة القياس فأحدثوا أشياء لا تمت إلى الفقه بصلة، وبين الذين جمدوا على الظاهر فنفوا علل الشريعة ومقاصدها. وكما قلت لك إن من أحسن من تكلم على هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، فيرد على قول من يقول من مثبتة القياس والغالين فيه بأن هذا على خلاف الأصل، ويرد أيضا على النفاة للعلل التي قررتها الشريعة والمقاصد التي بنت عليها هذه الأحكام. ما الذي يقوله الشوكاني؟ يقول ما هذا، يعني أن الحق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره يقول هذا ليس قضاء من النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا مسرح الاجتهاد الذي يجتهد فيه المجتهد فيصل فيه إلى الدليل، وجعل هذا التسبيع والتتريب على مقتضى هذا القضاء الذي قاله. يقول وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبدنا الله بها، وهذا حق لا مراية فيه، لكنه لا يمنع من النظر في علل الأحكام، بل إنه الفقه بعينه. ولهذا تكلم عليه أهل العلم جدا كشيخ الإسلام، يعني من أئمة كثر، لكن إنما نحيل على أمثال هؤلاء لأنهم جمعوا ما تفرق في كتب غيرهم. فأنت إذا نظرت في عناية شيخ الإسلام في علل الأحكام، عناية تلميذه ابن القيم، عناية القرافي، عناية الشاطبي، عناية المعافري، المالكي، ابن عبد البر، وهكذا كثير منهم، تجد استرواحا كبيرا جدا لهذا. قال على ما هو الراجح، نعم إذا لم نعلم العلة فلا نبالغ في إثباتها ونغلو فيها. قال وقد صح لنا الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالغسل على الصفة المذكورة أو بالغسل على الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة، ولم نجد عنه ما يدلنا على خلاف هذا الحكم، فلا يحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة، وهم يخالفونك في أن هذا هو الشرع المتقرر. إذا جاءوا إلى نظائره من الأحكام، وإنما أناقش، لا أناقش، انتبه إلى طريقة المناقشة والمجادلة في الفقه، فرق بين أن تناقش أصل المسألة والتي هي عندنا هنا التسبيع والتتريب، وبين أن تناقش من بنى عليه هذا الأصل، وهو أصل القصد المقصد الشرعي، والنظر فيه. ونحن نناقش الآن، لا نناقش المسألة بعينها وهي التسبيع والتتريب، وإنما نناقش ما بناه عليها المصنف، ما بنى عليه المصنف رحمه الله تعالى. يقول: سواء كان القول المخالف منسوبا إلى جميعهم أو إلى بعضهم. لا، هذا متعذر أن ينسب إلى جميعهم وأن يكونوا على الخطأ. ينسب إلى جميع الأمة ولا نجد ما يخالفهم في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا ليس هذا كما يقوله بعض شيوخنا من أنه يعني لم يقل لا تجتمع أمتي على خطأ. لا، هذا يعني في الحقيقة قول مستنكر، جمود في الظاهر. أن نقول إنه لم يقل لا تجتمع على خطأ، معنى أنهم يجتمعون على خطأ لكن لا يجتمعون على ضلالة، ظاهرية صرفة، لأنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا غير ممكن، وهذا التأويل ربما تجدونه. يقول: وقد حفظ الله هذه السنة بأقوال جماعة من علماء الأمة. نعم، لا شك وأنه يقيم في كل زمان من يقوم بهذه الحجة، لكن الشأن فيما قاله الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. ومثلت لكم من قبل في فعل الشوكاني عندما أتى على جلسة الاستراحة، فاحفظها واضبطها. وله مواضع في هذا عن الشوكاني، لأنه من أكثر ما يستند إليه متفقهة المتأخرين، من جهة أن الشوكاني على سبيل المثال لا يقول بالإجماع، وأنه يرد قول جماهير الأمة أو ما شابه ذلك من الأقوال المعروفة. وهنا أذكر بأمر مهم جدا متعلق بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، من جهة الذين نظروا وخالفوه وردوا عليه كما هو في كتب التراجم، من أنه أتى بأقوال خالف فيها الأمة أو إجماع الأمة أو جماهير الأمة، وقد عني بشيء منها العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه قرة العينين في المحاكمة بين الأحمدين، يعني الهيتمي وابن تيمية رحمه الله. فقرر المسائل التي زعم أنه رحمه الله تعالى قال فيها أقوالا لم يقل بها أحد من الأمة، لم يقل فيها أحد من الأمة بقول، فتنبه لهذا، فإنه راجع إلى هذا المعنى. وكلام الشافعي في الرسالة ظاهر الدلالة على هذه المسألة، وعلى أنه لا بد من، على أنه إذا جاء الدليل وعمل به أهل العلم أكانوا قليلين أو كثيرين، فإننا نذهب إليه ونقول به ونقرره. فانتبه لمثل هذه المسائل، فإنها مهمة جدا. طيب، ماذا يقول هنا رحمه الله؟ ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله رشده وحبب إليه الإنصاف، ما يقع في كثير من المواطن من جماعة من ذلك، في جماعة من ذلك عن الشريعة بمعزل. والميل عن الحكم الثابت بشرع أوضح من الشمس من دون سبب يقتضي ذلك، كما فيما نحن بصدده، وفيما سلف في بول الصبي وأشباه هذا ونظائره لا تحصى. نعم، وسنرجع عند التطهير إلى مسألة لا إله إلا الله، التسبيع والتثليث والتتريب إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الماتن: وروث. قال الشارح: الدليل على نجاسته ما تقدمت الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها ركس. والركس في اللغة النجس، فالروثة نجس وهو المطلوب. وقد قدمنا كلام التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير.
نعم، وهذه المسألة تقدم معنا بحثها والكلام عليها فيما تقدم، وأن المتقرر هو أن بول وروث مأكول اللحم طاهر، وبول وروث غير مأكول اللحم نجس، والنهي عن كونه لا يتطهر به ليس دليلا على نجاسته. وقد جاء أيضا أنه لا يجزئ الاستجمار بعظم، كما جاء أيضا في مقترنه النهي عن الاستجمار بالروثة، وجاء في لفظ آخر أيضا في حديث سلمان بدل الروثة الرجيع، كما هو معلوم في صحيح مسلم، فإن حديث مسلم فيه وأن يستنجي برجيع في حديث سلمان الفارسي المشهور مع اليهودي، وكذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. فلاحظ أن هذه ثلاثة ألفاظ، الرجيع وهذا في صحيح مسلم عن سلمان، والبعر وهذا في صحيح مسلم عن جابر، والروث وهذا في الصحيحين في حديث ابن مسعود، وهو الأكثر في بل في البخاري، وهذا الأكثر في التداول والاعتبار عند أهل العلم. الظاهر أنه لا يستنجى برجيع ولا ببعر ولا بروث من كل حيوان، وأن الرجس هنا الخبيث الذي لا ينقي، وكما أننا لا نقول بنجاسة العظم مطلقا كما هو ظاهر الأحاديث في النهي عن الاستنجاء بها، كذلك نقول في هذا. وهذه المسألة ولله الحمد قد مرت معنا.
قال الماتن رحمه الله تعالى: ودم حيض. قال الشارح: الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض، فكيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا. وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى: فإنه رجس، إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير، ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة. والدم الذي ليس من بدم حيض، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ثبت في الصحيح بلفظ: إنما حرم من الميتة أكلها. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة.
أي نعم، وصل السطر الذي بعده قليل. خنزير، نعم.
ولحم، قال الماتن ولحم خنزير. قال الشارح: الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة.
نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى نجاسة دم الحيض، وهذه المسألة مما دل عليها الكتاب والسنة والإجماع المنعقد، ولكن المصنف رحمه الله تعالى جرت عادته شارح يعني على التنبيه على مسائل ربما يقع الخلاف فيها أو يظن أنها من نوع الخلاف، مع أن هذه المسألة القطع فيها أن دم الحيض نجس مطلقا، وهذا مما دل عليه كتاب من جهة العموم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. على الخلاف في المحيض والحيض والفرق بينهما والحيضة والحيضة مما يطول ذكره لو علقنا على كل مفردة ولفظة تتعلق بهذه الأحكام، وما دام أن العلماء رحمنا الله وإياهم قد أجمعوا على الحكم العام في هذه المسألة وقرروا أن دم الحيض نجس باعتبار ما دلت عليه الأدلة، فإنه إنما يحتاج إلى النظر في علة التخفيف، وأنه ليس بدليل على عدم النجاسة، ليس بدليل على عدم النجاسة، وإنما العفو العام الذي جاء في الشريعة، ولهذا عني به أهل العلم حتى أنهم صنفوا فيه المصنفات المستقلة نظما ونثرا فيما يعفى عنه، وما دلت الشريعة على العفو عنه، ومن ذلك ما يتعلق بيسير الدم أو ما يبقى من رائحة الشيء النجس وما شابهه. فتنبه لمثل هذه التي تثير الخلاف في نظر الشارح رحمه الله تعالى، وسنفكك عبارته تفكيكا سريعا إن شاء الله تعالى، ثم نرجع إلى أصل المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وإن كان قد طول الكلام عليها بما هو دون ذلك. طيب، يقول رحمه الله تعالى: دم حيض. الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار قالت إلى آخر كلامه: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق ابن لهيعة، وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء وبحثه هناك، فلا بد من النظر في طرقه. أما القول بأن عبد الله بن لهيعة إذا روى عن الأباء العبادلة فإن حديثه أو روى عنه العبادلة عفوا إذا روى عنه العبادلة فإن منهم ابن وهب وابن المبارك فإن حديثه يكون صحيحا، هذا خلاف قول جمهور السلف، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يضعف هذا القول بشدة. قالوا: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، وهذا لا إشكال فيه. وفي الصحيحين البخاري ومسلم يعني وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى آخره، ما الأحاديث ظاهرة الدلالة. قال: في الأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف في وجه تطهيره، فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا. وهذا تقرير هذه القاعدة مرت معنا في الكلام على بول الرضيع. يقول: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة. ننظر أولا في دم الحيض وما دل عليه الإجماع أيضا وما دلت عليه الأدلة. الإجماع منعقد ضرورة، قال القرافي وهو نجس إجماعا كما في كتابه الذخيرة، وقطع بهذا الإجماع غير واحد من أهل العلم. والأدلة التي ذكرها المصنف ولله الحمد ظاهرة الدلالة عليه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى سائر الدماء، يعني ما عدا دم الحيض، فقال وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة. يقول استصحاب البراءة الأصلية، هذا دليل الاستصحاب لأنه قرره سابقا بأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن النجاسة في الدماء إنما جاءت في دم الحيض. تنبه لهذا. يقول حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في نسخته قال هذا خطأ من المؤلف والشارح، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض، والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن دم الحيض نجس، ولو لم يأتي لفظ صريح بذلك، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة. وقول الشيخ أحمد شاكر أيضا عليه مناقشة، لكن ما نريد أن نوسع نطاق الخلاف في كل جهة، سننتهي من كلام الشارح رحمه الله. يقول وأما سائر، يقول رحمه الله ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل، يعني الضمير، لأنه لما ختم هذه الآية قال فإنه رجس، قال أو إلى الأقرب. وهذه هي الأقوال مبنية على الخلاف النحوي عندهم في عود الضمير على الجميع أو في عوده على الأقرب، يعني أقرب مذكور. قال والظاهر رجوعه إلى الأقرب، نعم هذا الذي يقرره عامة النحويين، لكن لا يجعلونه أصلا مجمعا عليه، بل يختلفون فيه اختلافا كثيرا، وخصوصا الذين تكلموا في النحوي مع تقريرهم لقواعد أصول الفقه وما يلتحق به. قال لإفراد الضمير، أي لأجل إفراد الضمير فإنه رجس، فإن هذا دليل على أن المراد هو آخر هذه الضمائر أو هذه المذكورات، معذرة، هو آخر هذه المذكورات، ولو أراد جميعها لقال فإنها رجس، هذا الذي يريده المصنف رحمه الله. قال ولهذا جزمنا هاهنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة، دون الميتة. وها هنا تعليق لا أشغلكم به للقاسمي أيضا في نسخته لكنه طويل، قال والدم الذي ليس بدم حيض ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، ولن نناقش الميتة الآن لأنه سيذكرها فيما بعد، الذي ليس بدم حيض ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها كما ثبت في الصحيح إنما حرم من الميتة أكلها، يعني البخاري ومسلم. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقعي في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقعي بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. إذن نحن الآن في صدد تقرير أنواع الدماء غير دم الحيض، لأنهم ما دام أجمعوا في نظر المصنف رحمه الله على أن دم الحيض هو النجس، فهل أجمعوا على أن غيره من الدماء أيضا يكون نجسا؟ ظاهر كلام المصنف القنوجي رحمه الله صديق حسن خان، وأيضا ظاهر كلام الماتن صاحب الدرر وصاحب الدراري أنه لا إجماع في هذه المسألة، وأن الإجماع المدعى مخترق، وهذا ظاهر في كلامهم وفي كلام طائفة من أهل العلم رحمهم الله، فإنهم يقولون إن الدم المسفوح وهو الدم السائل، لأنه يقال سفح الماء إذا انصب فهو مسفوح، فإذا كان الدم مسفوحا فإنه والحالة هذه يكون نجسا. وحكى طوائف من أهل العلم الإجماع على ذلك كما هو مشهور ومتقرر، وسيأتي حكاية الإجماع عليه. وممن حكى الإجماع أبو محمد بن حزم، فإنه قال واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس، هكذا يقول ابن حزم. ويقول أيضا رحمه الله فإن الدماء الذي في أعلى القدر إن كان أحمر ظاهرا فهو بلا شك مسفوح ولا خلاف في تحريمه، ونفيه هذا للخلاف دليل على أنه في حق الدم المسفوح. وكذلك حكى الحافظ بن عبد البر هذا الإجماع، فإنه قال وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. وكذلك قال ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس. وحكى الإجماع ابن رشد والقرطبي والنووي. وأما الشوكاني فكما تقدم اقتصر على حكاية الإجماع في دم الحيض. وحكى الإجماع على الدم المسفوح أيضا القرافي وابن حجر وأمم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى ممن عنوا بكتب الفقه على جهة المذهبية أو على غير المذهبية. ودليلهم في هذا ما استدل به المصنف رحمه الله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإن الله سبحانه وتعالى لما حرم هذه الأشياء وصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس، الرجس هو النجس كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أمر بغسل دم الحيض دل على نجاسته. وهنا يأتي الكلام على ما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لأنه داخل في عمومات هذه الأدلة ونجاستها. وفي حقيقة الأمر أن النووي رحمه الله تعالى حكى خلاف بعض المتكلمين ونسب هذا القول هكذا للمتكلمين، ثم إنه قال بعد ذلك ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات. وهذا من الغرائب أن يحكي الأصوليون على قول النووي رحمه الله أن المتكلمين لا يعتد بهم في الفقهيات. هذه من الفوائد العزيزة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، لأن هذا من الدليل على أنهم ليسوا من أهل العلم. وكلامه هذا ذكره في كتاب المجموع. وعلى هذا فإنك إذا نظرت في كلام الأئمة إلا ما حكي عن بعض الأشياخ المعاصرين فإنك لا تجد من جزم بنجاسة أو بعدم نجاسة الدم وأنه باق على البراءة الأصلية سوى المصنف رحمه الله. هذا الذي نزعمه، أن المصنف الصديق حسن خان القنوجي رحمه الله هو الذي جعل الدم النجس من الدماء فقط هو دم الحيض، وأن ما عداه فإنه على البراءة الأصلية. وزعم أنه لا بد وأن يكون الدليل المعارض إما راجح وإما مساوي، ولكن هذا أيضا ربما يكون المصنف فيه تبع الإطلاق في قول أو التقييد عفوا التقييد في قول المصنف ودم حيض، يعني هذه المسألة هي من المعضلات، يعني لا أعني مسألة عدم نجاسة دم الحيض، وإنما هذا المنقول، هذا المنقول. وقرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم نجاسة الدماء إلا دم الحيض أو ما كان خارجا من أحد السبيلين، لكن نمي إلينا أن الشيخ رحمه الله تعالى رجع عن هذا القول، وفي الحقيقة هذا ما سمعته من بعض طلاب العلم ينقلونه، ولم أنشط لمزيد البحث، وإلا فكلامه في الشرح الممتع طاهر رحمه الله تعالى. فإذا نشطتم إن شاء الله تبحثونه في تراجع الشيخ، أو ننظره في يعني مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم يطول الكلام عليه. نريد أن ننتهي من مسألة لحم الخنزير وجسد الخنزير على كل حال. يقول رحمه الله: ولحم خنزير، قال الدليل على نجاسته ما قدمناه قريبا من الآية الكريمة. معناه أن المصنف والماتن يقولان بأن لحم الخنزير هو النجس، والخنزير معروف، والمقصود به خنزير البر، وأما خنزير البحر فهو فيه الخلاف من حيث النجاسة ومن حيث الأكل. أما النجاسة ما رأينا أحد قال بأنه نجس، وأما الأكل فإنما نمي عن مالك، وهذان قولان في مذهب مالك. ربما إن شاء الله إذا أمد الله في العمر وأخذنا من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى تكلمنا عليها، وفيها قولان لمالك رحمه الله، تارة ينهى عنه وتارة يكره اسمه، لأن الأصل هو حل ما في البحر، سمي ما سمي. وفي مرة أذكر أنه في قول ابن القاسم قال: أكره هذا الاسم، يعني أنه كره اسمه الخنزير. المسألة هي لحم الخنزير وجسد الخنزير، لكن نبقى في لحم الخنزير على ما ذكره المصنف، فإن الله عز وجل قال: فإنه رجس، وهذا ظاهر ولا خلاف فيه بين أهل العلم. وإنما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جسد الخنزير الحي، فذهب الحنفية كما في الهداية، والشافعية كما في المهذب، والحنابلة كما في المغني، والمالكية وهذا أحد القولين في مذهبهم كما ذكره ابن عبد البر في الكافي وفي التمهيد، إلى أن جسد الخنزير الحي طاهر ليس بنجس جسده، انتبه. واستدلوا بأدلة، منها ظاهر هذه الآية، وأن الله نسب النجاسة إلى لحمه فقال: ولحم خنزير، أو لحم خنزير، عفوا سبق لسان، أن الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في المصادر التي ذكرتها من قبل يقولون إن جسد الخنزير الحي نجس، أن جسد الخنزير الحي نجس بناء على هذا الدليل، أو لحم خنزير، فإنه عائد على الخنزير كله ومنه جسده. ونوقش في هذه الأدلة، وكذلك ما جاء استدلوا أيضا بحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأكلوا إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها. فقالوا: فيه الأمر بالغسل، وهذا داخل فيه أنهم يعايشون الخنازير ويأكلونها، ولا تمتنع عن الأكل من آنيتهم والشرب فيها إلى آخر ذلك. والقائلون بنجاسة الكلب على ما تقدم يقيسون عليه الخنزير في جسده، فمن قالوا الكلب نجس قالوا الخنزير أيضا نجس. والمسألة الثانية أن جسد الخنزير أيضا الحي الطاهر، أن جسد الخنزير الحي طاهر، وهذا ما ذهب إليه المالكية وهو المعتمد في مذهبهم كما في الشرحين الصغير والكبير، وهذا الذي اختاره الشوكاني في كتابه السيل الجرار. وظاهر كلامه أيضا أن اللحم هو النجس، وهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وعلى كل حال فإن الخنزير نجس على جميع حالاته، نسأل الله العافية والسلامة، وسنكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله فيكم الإسلام والمسلمين.
وأنتم بارك الله فيكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.